تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم نافلة. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الجمعة، أستاذ العلوم الشرعية، وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن العلمانية إلى أين. حياكم الله شيخ حمد.
الله حياكم.
وأهلا وسهلا بك.
حياكم.
شيخي الفاضل، مصطلح العلمانية، يعني أتمنى أن تسلط الضوء على معناه، الطالب أو المشاهد قد يحتار في معنى هذا المذهب أو مفهوم هذا المذهب بالتحديد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن اهتدى بهداه وسار على دربه واقتفى أثره إلى يوم يلقاه. أما بعد، فهذا المصطلح الحقيقة أنه من المصطلحات التي انتشرت بين الناس ولقيت رواجا كبيرا، وكثيرا من الناس يفهم مدلولها الفهم الخاطئ، حيث أن هذا الكلمة نشأت أصالة في بلاد الغرب، في أوروبا على وجه التحديد، في أصول مضت لمعاني محددة، ثم نقلت إلينا إلى المجتمعات الإسلامية، نقلت مترجمة، ولكن للأسف أنها كانت محرفة. فنحن هنا نسميها العلمانية، فكثيرا من المترجمين العرب الذين ترجموا هذه الكلمة نسبوها إلى العلم، ويظن أهلها يظن نظام أن الكلمة تعني الدعوة إلى العلم، فما يعارضها يدعو إلى الجهل أو للتخلف. ولكن عند الرجوع حقيقة إلى مفردات الكلمة في اللغة الأصلية التي نشأت في هذه الكلمة، سنجد أنها لا تعني هذا المعنى البتة، وإنما تعني هذه الكلمة بحسب ما عندهم من المعاني، تعني إما اللادينية أو أنها تعني العالم أو نسبه إلى العالم. ولذلك بعض المفكرين الإسلاميين تجدهم يعبرون عن العلمانية بقولهم العلمانية، أي نسبة إلى العالم وليس إلى الدين. فالمعنى الأصح فيها أن يقال فيها أنها هي اللادينية، كما هي الترجمة الحقيقية لها في اللغة الإنجليزية، وكما وضحها عدد من المختصين في اللغة الإنجليزية، من أمثال الأستاذ منير البعلبكي صاحب قاموس اللوري وغيره. أما الكلمة تعني اللاتينية وليست من العلم بصلة، وهي تدعو إلى مبادئ ومفاهيم واضحة.
إذن هي لا تمت بأي صلة إلى العلم، يعني كما قد يتبادر إلى ذهن المقارب.
صحيح.
تاريخ نشأة العلمانية، المذهب هذا تاريخ نشأته، يعني أنت ذكرت أنه أول ما ظهر يبدو لي في الغرب، يعني ممكن تسلط الضوء على تاريخ نشأة هذا المذهب.
نعم، هو نشأ في أوروبا مع بدايات القرن 17 الميلادي.
جميل.
والحقيقة أن نشوء العلمانية في الغرب، عند تأمل تاريخ أوروبا في القرون الوسطى التي سمونها بالعصور المظلمة وغيرها، تجد أن له ما يبرره إذا تأملت في الأحوال والملابسات التي مرت بها أوروبا في تلك الفترة. فمعلوم أن أوروبا كانت تحت سيطرة الكنيسة قرون متطاولة، والكنيسة كانت تفرض نفوذها على كافة أوروبا، وكانت تتحكم حتى في الحكام والملوك، وتفرض على الناس الإتاوات، وتعطيهم صكوك الغفران، وتحرم من شاءت من الجنة، وتمنع من شاءت، وتحارب العلم، وتعذب العلماء، وتطرد ومثلة محاكم التفتيش وغيرها. فلجل ذلك حس هؤلاء الأوروبيون بالقهر بسيطرة هذه الكنيسة التي منعتهم من العلم، بينما كان المسلمون في بلادهم يتنعمون بالعلم الشرعي والعلم الطبيعي الذي استطاعوا أن يكونوا دولتهم وأن يخدموا دينهم ودنياهم. وقد تأثر هؤلاء الغربيون أو اطلعوا عن قرب على ما عليه المسلمون في بلاد الأندلس وجنوب إيطاليا ونحوهم البلدان القريبة، فرأوا أنه لا بد أن يخرج من هذا الظلم، لا بد أن يخرج من هذا الظلام. فحينئذ قاموا بثورتهم التي تعني فصل العلم، فصل الدين عن الحياة، وقالوا الدين نقصره على الكنيسة، على مكان العبادة، فليتعبد كل من شاء في مكان عبادته، في كنيسته، في صومعته، في ديره، في أي مكان يتعبد فيه. وأما شؤون الحياة كلها فإنها تجرى وفق ما يراه البشر وحسب ما يكون الصالح لهم. وهذا يوافق الحقيقة نظرة عند الغربيين أو عند المسيحية المحرفة عندهم، حيث يوجد نصوص في الإنجيل أو الكلام منسوب إلى عيسى عليه السلام يؤيد مثل هذه النظرة عندهم، حيث تنتشر كلمة دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فلذلك أنا أظن الله أعلم نشأة العلمانية في الغرب لها مصوغاتها، وظل ظهر الدراسات تشرح هذا الأمر وتوضحه بالسهب ومن أراد.
البعض يقول أن مرتكز نشأة العلمانية اللي هي الثورة الفرنسية 700 وشوية تقريبا، ناسيا باقي التاريخ، كان ثورة في بسبب الفضائع التي كانت تقال عن سجن الفلسطين. هل هذا يعني بمستند، أم هي كانت يعني ثورة شاملة في جميع أوروبا؟ يعني هل الثورة الفرنسية كانت الشرارة الأولى فعلا لقيام العلمانية في أوروبا، أم هي يعني ثورة كما يقال بالتزامن قامت في جميع أنحاء أوروبا؟
الحقيقة أن الثورة الفرنسية هي نتاج العلمانية واستفادة العلمانية من هذه الثورة، لأن بدايتها كانت قبل الثورة الفرنسية، كانت موجودة والدعوات إليها قائمة قبل ذلك، لكن جاءت هذه الثورة في الوقت الذي يناسب العلمانية، ولذلك ركبوها واستفادوا منها وعمموها عبر العالم. وممكن نقول أيضا استفاد منها جمعيات الماسونية كذلك، واستطاعوا أن يعمموها وينشروها في العالم كله، فصارت هذا صار هذا المذهب وهو العلمانية مذهب عاما في أوروبا كلها، وفرض قوة السياسة والحكم ونشر في سائر أقطار الأرض.
مصوغات نشأة العلمانية، مصوغات الحقيقية، أنت ذكرت جزء منها يعني حبذا نستطيع فيه قليلا.
نعم، الحقيقة لو أردنا أن نفصل
أردنا المقاطعة، يعني بعض يسأل ليش نشأة العلمانية في أوروبا، يعني هل كانت أوروبا فعلا بحاجة إلى العلمانية؟ حكما حتى نحن الآن نتكلم ألا بعد الكفر إذا مثلا ليش
نشأت العلمانية؟ العلمانية في أوروبا كما قلت قبل قليل الحاجة دعت إليها، نظرا لأن الدين الموجود في ذلك الوقت في أوروبا كان دينا محرفا، وكان هذا الدين العوبة بيد طائفة من الناس وهم القصوص والرهبان، وكانت الملوك والقصوص والرهبان يتحكمون في الناس سياسيا ودينيا.
جميل.
وكانوا يفرضون عليهم الإتاوات والعمل في الكنيسة، وحتى أنهم يملكون بعض الأفراد وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يملكونهم هم وأولادهم وذرابهم تبع للكنيسة وما يؤول إلى الكنيسة أقطاعية. ولذلك كان هناك مستفيدون من هذه الكنيسة وتعليمها الباطلة.
جميل.
فشعر الناس بالظلم والقهر، بالإضافة إلى ما ذكرت قبل قليل من مسألة العلم الطبيعي والتجريبي الذي بدأ يوجد نوره في الغرب ولمسوا فائدته، فالكنيسة شعرت أن هذا العلم سوف يسحب البساط منها وبدأت محاربة العلم، وهنا تأتي الدعوة إلى العلمانية. هنا الدين لا يجتمع مع العلم، العلم يدعو إلى العقل، يدعو إلى الانفتاح، يدعو إلى إقامة الحياة إقامة سليمة، وهذا الدين يحارب ذلك كله. إذا ما هو الحل؟ الحل هو أن يحارب هذا الدين ويقصوه ويجعله بعيدا عن الحياة. فلذلك نشأت الكنيسة في ضوء هذه المبررات في بلاد الغرب واقتنعوا بها قناعة تامة.
يعني أفهم من هذا أن العلمانية تعارض المسيحية عندهم، أم هي تتقاطع معها، أم هي مكملة؟ إطار العلاقة بين العلمانية والمسيحية يعني إذا استطعت أن تسلط عليها.
الحقيقة أن المسيحية عندهم مفهوم المسيحية هنا لا يراد به مفهوما واحدا.
جميل.
المسيحية عندهم هناك المسيحية أو النصرانية الصحيحة التي جاء بها عيسى عليه السلام، هذا لا شك أنها دين التوحيد، ولكنها لم تبقى بل حرفت بعد وفاة بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو 100 سنة أو أكثر قليلا، ثم ظهرت عقائد التثليث والعقائد المحرفة وجاء بولس ونفس الدين النصراني وادخلت فيها أشياء ليست منها، ويوجد في النصرانية أمور هم يعملون بخلاف ما تدعو إليه. من على سبيل المثال قضية التنصير ونشر النصرانية في العالم، فإن عيسى عليه السلام ما بعث ليكون رسولا للعالم أجمع، وإنما أرسل إلى طائفة من إسرائيل، وهذا موجود عندهم في الإنجيل الذي بأيديهم، يقولون ما بعث بخلاف الضالة من بني إسرائيل، فهم حرفوا هذا الموجود، هذا التعليم الموجود. وكذلك في قضية سيطرة الكنيسة ونفوذها، عيسى عليه السلام كما ينسبون إليه يقول في هذا الإنجيل دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فلذلك نحن نقول أن هذه العلمانية لا تتعارض مع المسيحية التي يؤمن بها، ولكنها تتعارض مع دين الله عز وجل الحق الذي يهيمن على كل شيء.
لكنها يعني وفق ما نقل بعض ما نفهم جاءت لتقليل مضافع رجال الدين وسيطرتهم على المجتمعات النصرانية في أوروبا، بالتالي يعني فتحت المجال ربما لحرية التعبير التي يدلن فيها أكثر الوقت. النظريات التي واكبت العلمانية اعتنقتها، يعني أتمنى لو سلط عليها فضل.
صحيح، فيها عدد كبير من النظريات التي وافقت أو واكبت ظهور العلمانية، فالعلمانية اعتنقتها واحتضنتها ودعت إليها. وعلى سبيل المثال من النظريات الشهيرة نظرية داروين في المشيئة والارتقاء، نظرية فرويد في النظريات الجنسية الكثيرة، نظرية مثل كارل ماركس نظريات الشيوعية الاشتراكية. هذه النظريات الحقيقة وجدت لها رواج. العلمانية عباءه وسعت كل هذه النظريات، ثم صار يروج لها عالمين أن هذه هي العلم وأن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه.
يعني العلمانية مظلة لأكثر النظريات الإلحادية الشيوعية في العالم، من الشيوعية أيضا دخلت فيها زي ما تفضلت النظرية فرويد الجنسية، نظرية داروين في المشيئة والارتقاء. السلة العلمانية بالإلحاد تطرقنا إليها، انتقال العلمانية إلى العالم العربي والإسلامي، هذا اللي الشق يعني أتمنى أن يكون فيه نوع من الإسهاب، لأن دائما تثار حيال كثير من الصراعات، وهو محك وكما يقال ميدان واسع شاسع للجميع ليدلوا فيه بآرائهم ونظرياتهم. أتمنى يعني أن يكون هناك نوع من الإسهاب في هذا. متى وكيف وأين انتقلت العلمانية إلى العالم الإسلامي والعربي؟
صحيح، حقيقة جواب هذا السؤال يطول، أرجو تعطيني من الوقت ما يكفي للجواب عن هذا السؤال لنتكلم محاور عديدة. فأولا، متى انتقلت العلمانية إلى العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الإسلامي عامة؟ فهذا جوابه في أوائل القرن 19 الميلادي، يعني قبل أو يتوافق مع سقوط الدولة العثمانية أو قبيلها بقليل. فمنذ تلك الفترة إلى اليوم العلمانية عواصفها تهب على العالم الإسلامي. أما أين فالحقيقة أن العلمانية بدأت، بعض الكتاب الذين أرخوا للعلمانية يقولون في مصر والبعثات التي خرجت في مصر، لكن عند التأمل ربما نقول أنها أول ما بدأت في تركيا نفسها. تركيا مولى العلمانية التي أقامها كمال أتاتورك، فإنه أقام دولة علمانية بالمعنى بالمفهوم العلماني المتطرف، ويكاد الرجل يعدم أو أعدم الحقيقة المفاهيم الإسلامية في بلاد تركيا الإسلامية، ثم أيضا في مصر
من طمس للدين للغة
في كافة المجالات،
أنا اكتفيت العربي
بكل شيء، لم يدع شيء،
ما تسهب، ما في إشكالية،
ما الرجل ما ترك شيء يعني يدل على الإسلام إلا وأمر بإزالة، حتى مجرد القبعة القبعة التي مع الطربوش الذي يدل على الإسلام ويدل على العرب أراد أن يزيله، حتى يقول إنه لو استطاع أن يزيل الهلال من المآذن وضع مكانه الصليب لفعل. الإجازات الأسبوعية استبدالها منع الأذان
باللغة التركية
بالضبط، والخطبة منعها باللغة العربية ولذلك كذلك، ومن يسكن باللغة الإنجليزية، استبدال الحروف التركية التي كانت تكتب بأحرف عربية كالأردية والفارسية، استبدال بحروف لاتينية إلى الآن معمول بها، مجالات كثيرة طول حصرها. أيضا في مصر، في مصر الحقيقة كانت البدايات أيام الخديوي وأخوانه وأولاده، حيث قام بعثات كثيرة إلى بلاد الغرب، وكان هؤلاء الخديويون حقيقة أداة طيئة في يد الغرب للعلمنة بلاد مصر الإسلامية.
الخديوي إسماعيل
وإخوانه أيضا توفيق وغيرهم، فهؤلاء الحقيقة قاموا ببعثات تعليمية خطيرة إلى بلاد الغرب.
طيب، قد يقول قائل يا أخي التعليم في العالم العربي متأخر، ما لابد أن نقوم بأكثر أبنائنا ينهلوا من العلوم.
ليته حصل هذا، لكن استفاد الغرب منا. الغرب كانت له بعثات تعليمية إلى بلاد الإسلام في الأندلس وإيطاليا وبلاد الشام، يرسل أبناء ليتعلموا العلوم الطبيعية في بلاد المسلمين ويرجعون إلى بلادهم مزودين بالعلم الذي ينفعهم. لكن المصيبة أن هذه البعثات التي بعثت لم تكن في جانب كبير منها مفيدة لنا، إنما كانت في أمور الفن، أمور الآداب والأمور الاجتماعية التي يعني تختص كل أمة بها. بينما العلوم التي نحتاجها فعلا في ذلك الوقت كالعلوم التجريبية والصناعات وغيرها كان حظنا قليل. في المقابل قارن هذا بما فعلت اليابان حينما بعثت أو أرسلت بعثاتها إلى الغرب. ما هي العلوم التي طلبت اليابان تدريسها لأولادها في بلاد الغرب؟ ما طلب إلا الصناعة والميكانيكا والأمور التي تنفعهم في دنياهم. أما الأمور الأخرى الموسيقى والرقص ونحن فقد أجل الكلام عنها. وأن الحقيقة البعثات التعليمية التي أرسلت من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب أقدم من البعثات اليابانية.
أذنت لي بهذا الفاصل القصير ثم نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، نعود بعده لمواصلة واستكمال محاور هذا اللقاء، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، نعود لاستكمال محاور هذا اللقاء عن العلمانية إلى أين مع ضيفنا الكريم الشيخ حمد بن عبد الله الجمعة. شيخي الفاضل، عذرا على المقاطعة، كان مدار الحديث سؤال متى وكيف وأين انتقلت العلمانية إلى العالم العربي الإسلامي، وأنت استطردت قبل أن أقاطعك بسبب هذا الفاصل. وصلنا إلى أن اليابان قامت بإرسال يعني حبذا لو قام العالم العربي فعلا كما فعلت اليابان بإرسال أولئك للنيل من العلوم الحقيقية التي تنفع الأمة في الغرب كما فعلت اليابان، يمكنك أن تكمل من حيث ما توقفت.
جزاك الله خير. نعم، أنا الحقيقة أجبت على جزء من السؤال وهو متى حصل الانتقال وأين، وذكرت موطنين البلدان الإسلامية التي تعرضت لانتقال العلمانية وهما تركيا ومصر، أيضا البلاد الإسلامية الأخرى في لبنان تونس تبعتها بعد ذلك، فانتقلت عن طريق البعثات التي سأذكرها بعد قليل، انتقلت إلى هذه البلدان ثم تبعتها سائر البلاد الإسلامية، الهند، العراق، بلدان إسلامية كثيرة عمتها هذه العلمانية. كيف انتقلت هذه العلمانية وهذه الوسائل التي وصلت إليها؟ الحقيقة أنها كثيرة ولكن رؤوسها ثلاثة، يمكن أحصرها في ثلاثة. أولها أنا ذكرت قبل قليل البعثات التعليمية، وهذا من أهم الوسائل التي استفاد منها في نقل العلمانية إلى بلاد الإسلام إلى اليوم. فهذه البعثات معلوم أن الطالب يذهب ويتلقى العلم وينهل عن أساتذة تحت إشرافهم ونظرهم، فيرجع محمل ومشبع بهذه الأفكار يدعو إليها ويكون داعية إلى مثل هذه الأفكار، فعلا يوجد نماذج من هؤلاء.
هذا في حال إذا كان المدرس والدكتور يحمل أفكارك، لكن بعض الدكاترة ممكن يعطيك مثلا مادة خام.
صحيح،
ولكن أيضا عوامل أخرى حتى لا نبخس الناس أشياءهم، ربما الطبيعة الاجتماعية للمجتمعات الغربية، الطبيعة الدينية أيضا، الانفتاح الذي يراها ممتعة. ونحن نتكلم حديث عام حتى لا يسعى أحيانا البعض منا من المشاهدين قد يفهم خطأ أننا ضد مثلا الامتعاث بشكل عام.
صحيح،
مثلا يعني حتى لا يسعى.
صحيح، لا ليس هذا قصدنا. صحيح، جزاكم الله خير على هذا التنبيه. قضية الابتعاث لا شك أنه مطلوب في حدود ما يحتاجه الناس بضوابط، صحيح، هذا لا بد منه، لكن أيضا يجب أن نعترف بأثار الابتعاث على البلاد الإسلامية، ليس على الجميع، بل ذهب بعض من الابتعاث ورجع داعية الإسلام، هذا معروف. بعض الأخوة الذين ذهبوا الابتعاث ربما ذهبوا لهم بنصف دين ورجعوا دعاة إلى الله تعالى في بلاد الغرب وفي بلاد الإسلام، هذا موجود ولا ينكر. لكن أيضا لابد أن نقر بأن هذا أسلوب من الأساليب التي من خلالها انتقلت هذه الأفكار الغربية إلى بلاد الإسلام. الأسلوب الثاني الذي انتقلت من خلاله العلمانية إلى بلاد الإسلام الاحتلال أو ما يسميه البعض بالاستعمار وأجنحته، الاستشراق والتنصير، فاستطاع من خلال هذه اللجنة إلى فرض العلمانية والترويج لها.
عفوا، أنت ذكرت الاستعمار ثم الاستشراق والتنصير، هذه أجنحة
للاستعمار.
جميل،
صحيح، جناحين للاستعمار.
يعني حينما يجتم الاستعمار على أنفاس دولة إسلامية يغض السرايا عن طريق الاستشراق والتنصير في الأمة فتنخر.
صحيح،
وتؤدي إلى نشر العلمانية أو النصرانية.
بالضبط، يعني فعلا الآن لو تأملت تاريخ كل احتلال تجد أنه يبث سرايا من المستشرقين ليجسوا الوضع ويكتبوا التقارير قبل أن يصل إليه، ويبثون التشكيكات المعروفة بطريقتهم، وثم يأتي دور المنصرين بعد ذلك ليخدموا دينهم ويخدموا ويزعزعوا ثقة الناس بدين الإسلام. ثم هؤلاء الحقيقة كانوا من وسائل التنصير، في طرقهم المختلفة وسائلهم الكثيرة العديدة، ولو شئنا أن نستطرد في آليات الاستشراق وآليات التنصير التي سلكوها لتحقيق مطالبهم لطالبون المقام، لكن هذا تكفي الإشارة. الأسلوب الثالث وأعتقد أنه من وسائل انتشار العلمانية وجود النصارى العرب والدعوة هنا القومية، فإن هؤلاء النصارى العرب محسوبين ضمن المسلمين، محسوبين ضمن البلاد العربية، وحتى يكون اجتماعهم مقبولا عند المسلمين العرب لابد أن يلغى الحاجز الذي يحجز بينهم وهو هذا الدين، فجاء بدعة العلمانية وروجوا لها حيث سيكون لهم وجود كبير. ومعروف بعض شعارهم وقصائدهم، بعضهم كان
آمنت بالبعث ربا لا شريك،
هذا من أمثلته
وهذا من قوله دين ما له ثاني.
صحيح.
لكن البعض قد يعني يرى هنا أن بعض الدول وذكرت من ضمنها لبنان مثلا في البداية، أن هذه الدول لا تنفع يعني أو لا ينفع لها حكم إلا المذهب العلماني حتى تذوب هذه الفوارق والطوائف في المنطقة العلمانية. ويضربون مثال على هذا، يقول الهند مثلا ينصف أكثر ما في كم من 3000 ديانة أو 200 ديانة ما في كم، ومع ذلك يقول هم يتعايشون في سلام ويام، فما أدري هل هذا الكلام يسلم لهم يعني؟
لا غير مسلمة، إن مسألة أنهم يتعايشون في سلام ويام الواقع أشهر بخلاف ذلك. ثاني نقول هؤلاء هذه الطائف كلها احتلها الإسلام ودولة الإسلام ودين الإسلام عبر القرون 14 قرنا، وهذه الطائف تعيش مع المسلمين ولم يظلموا شيئا، يعيشون على العدل، ودين الإسلام كفر العدل للجميع حتى لغير أتباعه، وشرع وقمن الأحكام الكفيلة بحفظ أصحاب الأقليات وحقوقهم وكيفية التعامل معهم دون الحاجة إلى أن يكون عندنا نظام غير نظام الإسلام يحتكم به لا العلمانية ولا غيرها. فحتى في لبنان، لبنان بلد إسلامي، وجود النصارى فيه دخيل، وجود النصارى فيه أقلية، وليس بصحيح أن الأكثرية هم من النصارى، هذه من إحصائيات الفرنسية التي عند خروجه من البلاد أراد أن يسلمه إلى طائفة، إلى أراد أن يسلمه إلى جهة تتولى الحكم، وهو لا يريد أن يفرق النصارى الموجودين.
يقول لك هذا السكان 50% منهم نصارى،
هذا الإحصائية الفرنسية، هذا الإحصائية الفرنسية،
أنا ما وقفت عن صحة الإحصائية تفرج،
لكن هذا غير صحيح. الإحصائية الصحيحة الذين خبيرون بأحوال لبنان ومن أهل المنطقة يعرفون جيدا أن نسبة النصارى في لبنان أقل من هذا بكثير، فهم جاوز الثلث فهم كثير، الثلث الثلث كثير حسب ما أفادني الإخوة المطلعين على أحوالهم، لكن لا أنت خبير بأحوال المستعمرين في كل بلد، والعراق نموذج كيف انقلب النسبة في العراق نسبة السنة ونسبة الشيعة حتى يسلم الحكم للطائفة التي يريدون، وهذه طريقة في كل مكان وفي كل بلد قبل يخرجوا منها يسلمونها.
يكون الاقتسام السلطة، رئيس الدولة يكون نصراني في لبنان، رئيس الوزراء سني في العراق، رئيس الدولة سني، رئيس مجلس الوزراء شيعي، يعني
وتكون وتكون السلطات التنفيذية بأيدي أناس معروفين، بعض الناس يعطى يعني وسائل غير مؤثرة حتى أو مناصب غير مؤثرة، مجرد إسكات للعامة أن الحكم الآن مقتصر عند الجميع.
انتقلت العلمانية إلى العالم العربي والإسلامي أو إلى بعض أرجاء العالمين العربي والإسلامي، فالبعض يقول أن هذا الانتقال نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، لأن العلمانية حرية يا أخي، ونحن لم نقف على أقدامنا ونستنشق هذه الحرية إلا بعد ما شفنا العلمانية. شايف هالكلام؟ هذا دائما تقنعون انتم، يعني احنا شفنا دولة طالبان، شفنا جبهة الانقاذ لما وصلت، طبعا انا لا اتبنى لكن انا انقل ما اقرا واسمع، شفنا طالبان سوت الناس، شفنا جبهة الانقاذ لما وصلت الانتخابات ومنعت الانتخابات، طبعا منعت الانتخابات هذا ضد العلمانية الحين اللي منعتها العلمانية، لكن صارت حرب اهلية. فانتوا يعني الخاص نقول الاسلاميين الإسلاميون ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، فنحن بحاجة إلى العلمانية حتى نستنشق شيء من الحرية. العلمانية تدعو الحرية، أنت ضد الحرية.
طيب أنا أقول لهم هذه دعاوى، والدعاوى إلا مقيم عليها أصحابها بينات أدعياء، هم يدعون هذا الأمر وهم العلمانية تدعو للحرية، لكن هل العلمانيون فعلا يطبقون الحرية؟ الواقع أشهر من ذلك، والمثال الذي ذكرته خير مثال وهو الجزائر على سبيل المثال. العلمانية تدعو إلى أن يكون الحزب بيد الشعب وانتخابات، والشعب يختار الحكم بيد الشعب ويختار من يشاء بموجب يعني انتخابات نزيهة، وكل حزب يتقدم وفق آلية معينة، حتى إذا وصل فإنه يدير البلاد على وفق ما رأوا. لكن إحنا رأينا كيف أن العلمانية خسرت هذا العهد الميثاق الذي خلت على نفسها، وقالوا أن هذه الشعوب غير رشيدة في تسلم الحكم وفي معرفة ما يصلح لها، فإنها رشحت الإسلام المتطرف، بل نرون أن كل اتجاه إسلام فهو متطرف. وفي تركيا أيضا مثال آخر، أنا ما أعرف في تركيا كم مرة ألغيت الانتخابات، كم مرة صعب الحكم من الحزب الذي يفوز بانتخابات الأغلبية للشعب،
انقلاب عسكري
وسقطوا، نعم منها انقلاب عسكري، ودولة تدعي كمال الحرية، وحتى الحرية التي يطنطن بها هؤلاء ويدندنون حولها ويزعمون أنهم أهلها هي لها مفهوم خاص عندهم. الحرية على سبيل المثال عندنا في وسائل الإعلام للأسف في الدول العربية والخليجية تجدها محصورة في مفاهيم خاصة، رؤساء التحرير كل رئيس تحرير له مفاهيم خاصة، هذه الحرية يرى أنها هي ما يفهمه ما عداه يستطيع مصادرة، وليس لحد
حرية مفصلة
حرية بالنسبة له، مثل قضية حقوق الإنسان عند الغرب، فتجد الإنسان من هو عند الغرب مصطلح يختلف من الإنسان الأفريقي والإنسان الآسي والإنسان الأوروبي، فالإنسان ليس واحد. أيضا الحرية عند هؤلاء العلمانيون التي يزعمون أنهم يدعون إليها غير مطلقة، بل إنها مخلوقة، لكنهم يريدون حرية ضد الدين، حرية لهم ليتكلموا كيف شاءوا، وإذا رد غير المتكلم يخلقونه يكلمون أفواهه.
يقول لك إحنا ما منعناك من ممارسة شعائرك يا أخي، ما تصلي في مسجدك بس ما تجي تغني بالصلاة، أما أنك تريد أن تقول أن هناك علمانية مثل علمانية تونس تمنع الناس من الصلاة مثلا، لكن أقول لك يعني على لسانهم أن هذا خطأ في تطبيق آليات العلمانية، ولا لو عرفوا معنى العلمانية الحقيقية
هم الحقيقة نحن ندعوهم أحيانا، يعني في الله المستعان قبل الأحوال ندعوهم إلى مبادئهم على الأقل أن يطبقوها التي يدعون إليها وتشدقون بها في وسائل الإعلام، ندعوهم يطبقوها، لكن أهم أصحاب تذوق أصحاب أهواء يطبقون من هذه المبادئ ما يناسبهم وفق ما يريدون ويمنعون حيث أرادوا، فهم حتى هذه المبادئ التي يدعون إليها لا يعملون بها ولا يعني يتيحونها لكافة الناس.
جميل، قبل الآراء العلمانيين وما يدعون إليه
العقيدة، الحقيقة أن العلمانية مبدأها قائم على كلمة واحدة، فصل الدين عن الحياة. بعضهم يعرف العلمانية بأنها فصل الدين عن السياسة، والحق أن السياسة جزء مما ينادون به السياسة العلمانية في السياسة، وإنما هم يريدون فصل الدين عن الحياة كلها، مثل ما ذكرت قبل قليل يقول تريد العبادة يوجد عندك أماكن العبادة، المسلم في مسجده والنصراني في كنيسته واليهودي في زيارته والمجوسي في معبده، كل يتعبد إلهه بالطريقة التي يريدها، وأما أمور الحياة فإنه يقيم كيف شاء. هذا الكلام في الإسلام كفر، من قال هذا الكلام في دين الإسلام فهو كافر ليس مسلم، والعلمانيون الذين يدعون الإسلام يقول نحن مسلمين إذا قالوا بهذا القول فإنه ناقض الإسلام كلية، فلا يستقيم أن يقال اعبد الله كيف شئت، اعبد الله في المسجد وفي خارج المسجد فأنت في حرية من الأمر تفعل كيف شئت. من معتقدات هؤلاء العلمانيون أنهم يقرون بالشيوعية كلها، لأن كلمة العلمانية عباءة تشمل جميع هذه المذاهب الباطلة، جميع المذاهب الباطلة الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية والإباحية إلى آخره، هذا كلها تنضوي تحت مفاسد
الفلاح. تتقاطع مع قوله تعالى لكم دينكم وليدين، لا الكراهة في الدين، مثلا أنت تقول هي تدعون الشيوعية، طيب ولكن الخصم مثلا أو المخالف يقول الإسلام يقول لكم دينكم ولي،
ويقول لا إكراه في الدين،
ويقول لا إكراه في الدين،
صحيح ما يجبرنا أحد على الدخول في ديننا، كما أنه لا يجبر لا نجبر نحن أيضا على لي ديننا حتى وفق أهواء الناس الآخرين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتي كلها من المحيا إلى الممات لله رب العالمين، لا يكون جزء من حياة المسلم فقط 10 دقائق أو ساعة في اليوم تكون لله، الباقي يكون خارج عن حكم الله تعالى، بل إن الدين كله لله، يجب على المسلم أن يقيم حياته كلها من الميلاد إلى الوفاة كل عرف شرع الله عز وجل وفق من الله سبحانه وتعالى. أراءهم
بالأحكام، لما عندنا هنا قائمة أود أن جزء ومن تأمينها بحيث بس ما تصور أننا تحدثنا عن بعض أعراف العقيدة بعض أعراف الأحكام والسياسة في الإعلام في المرأة في التربية في التاريخ، لو نأخذها واحدة واحدة ما عندي مشكلة. في الأحكام،
في الأحكام، الأحكام الشرعية كيف ينزلها هؤلاء العلمانيون في على واقع المسلمين، الحقيقة أنهم لا يريدون شيئا محرما، شيء حرم الله عز وجل فإنهم يصرفون عن التحريم، ولكن يحرمون شيئا يعني إباحية بالمعنى الغربي الذي يبيحون كل شيء. فالله سبحانه وتعالى خلقنا وأمرنا ونهانا ونحن عبيده فيجب علينا طاعته، هؤلاء لا يقرون بهذا المبدأ، فذلك يفرون من كل أمر جاء في الإسلام. في الاقتصاد الإسلام حرم الربا، هم لا يعترفون بحرمة الربا يسمونه بغير الربا، يسمونه فائدة، يسمونه العلاقة بين الرجل والمرأة، يقول هذه حرية، إذا كان الرجل والمرأة على قناعة بهذا الأمر فلا بأس، أنتم تسمونها خلوة، تسمونها اختلاط، تسمونها كشف المرأة وجهها أو المصافحة، هذه المصطلحات لا يعترفون بها، وكل شيء هو حرام غدا سيطالبون بإباحته. ولكن طبعا العلمية لها وجوه متعددة وتمر بمراحل وتدرج في مطالبها.
السياسة
قالها أحد كبارهم، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فهم يرون أن الحاكم هو في حر في حرية من أمره، يعني يقيم العلاقات كيف شاء، يحكم البلاد كيف شاء بعيدا عن حكم الله عز وجل وعن أمره تعالى الذي قال فيه الحكم إلا لله، الله تعالى أمر أن تحكم البلاد والعباد وفق شرعه سبحانه وتعالى، فلا يرون أن الحكم لا علاقة له بالدين مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم في الإسلام.
الإعلام
أقولها بكل صراحة بكل وضوح أن الإعلام في البلاد الإسلامية بيد العلمانيين، ونحن نرى ثمراته الآن. هذه القنوات الإسلامية أحسنت، الإعلام الآن والحمد لله بدأ يعني مجال الإعلام الإسلامي ينافس وبدأ يتكلم، وإن كانت هذه القنوات الفضائية الموجودة الآن القنوات الفضائية الإسلامية الموجودة في الساحل الآن نسبتها لا تكاد تذكر بين القنوات الهابطة، نعم، وهي لا زالت تخطو خطوات
وتستجدي جمهورها.
الله المستعان، نعم صحيح. فلما جاء المقارنة بين ما يعرف القنوات الإسلامية وبين ما يعرف في الإعلام القائم على المبادئ العلمانية،
لكن عفوا بس في النقطة،
ولكن هذا الإعلام شيخ أنا أريد أن أنبه على قضية، وهي أنهم حشوه بالدعوة إلى مفاهيم العناية بالرياضة، العناية بالفن ونحن أزياء وتبرج ومفاهيم علمانية مادية.
أنا أقصد الآن حينما قد يكون قائل أن غالبية رواد القنوات الإسلامية هم من الدراويش، بعد هذه البشارة كما حينما سأل هرقل أبو سفيان رضي الله تعالى قبل أن يدخل الإسلام عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن أكثر أتباعه هم الضعفاء
والفقراء،
يعني معنى الحديث أنا ما أضبط بالنص، لكن في النهاية قال هرقل يعني والحق ما شهدت به الأعداء، قال فهكذا هم أتباع الرسل. فأنا أعتقد أن فعلا يعني لا يضيع هذه القنوات الإسلامية الناشئة أن جمهورها بسيط وأنها في زمان الانتشار لا تقارن جعجعة الفسق والعلمنة والزندقة والكفر.
صحيح.
بعض القنوات يعني لا تتوانى عن نشر الكفر بين الناس. ممكن تكمل في الإعلام ولا خلص من
الإعلام؟ على كل حال أنا تقريبا أوجزت الكلام، لا أعتقد أنه يحتاج
الكفر أكثر.
المرأة نظرتهم إلى المرأة نظرة غربية بحتة، فهم هذه المرأة كما قال كبار دعاتهم نحن كسبنا هذه المرأة كسبنا المعركة، ولذلك هم يسعون إلى إسقاط المرأة في الفخ الألماني، فيريدون هذه المرأة الأم أو الزوجة أو الأخت يريد أن تكون لعبة بيدهم كالحال المرأة في الغرب تظن، ويظنونها أنها الآن مقيدة، أنها مظلومة، أنها مسلمة الحقوق، أنها معطلة، وأنها يعني الرجل أعطي الحق كاملا، والمرأة لازالت تحبو وتطالب بحقوقها، مع أن المرأة باعتراف نساء الغرب أنفسهم المرأة في بلاد الإسلام ملكة وتطير بيتها وملكتها بنفسها. والله إن بعض النساء الغربيات حينما علمنا بحال المرأة المسلمة في بيتها وبين أولادها وبين زوجها وإخوانها إنهن تمنين الساعة أن يكون على هذا الحال، هم يحجبون هذه الصورة.
لكن عفوا شيخي يعني ما تقع أحيانا يعني إن الحديث عن المرأة خاصة في مسائل الظلم والإضطهاد أحيانا يكون فيه شيء من الحق، يعني
نعم نظرنا
أن نسمع كثير
رواية
فيها نوع من الإضطهاد، إلا فيها اضطهاد تام،
هو ممكن
فيها سلب لحقوقها، فيها ظلمها، ضربها، أحيانا قتلها والعياذ بالله.
هذا ممكن يا شيخ،
لكن أحيانا يعني لعلك هذا لا أريد أن أدخل في نفس سياق إجاباتك، لأنهم أحيانا يأخذون من الحق أو من واقع ما يوافق أهواءهم لتوظيفه توظيفا سيئا. وإلا أنا لا أشك أنك تقصد أن الإسلام يعني لم يدع مجالا من مجالات تكريم المرأة إلا وجاء به وأتى النصوص الشرعية. يعني أتمنى أن تذكرنا بشيء منها.
أولا شيخ حسن، أنا أقول لك بالنسبة واقع المسلمين والأخطاء الموجودة فيه هذه لا تنسب للإسلام، الأخطاء موجودة في كل زمان وكل
هذا اللي أحرص على ذلك.
نعم، وهذه مسألة هم يجب أن لا نغفل عنها.
صحيح،
الربط بين ما يحصل من بعض المسلمين وبين الإسلام هذا أحزن
سلوك شخصي.
نعم، إما أن يكون من هذا الشخص جاهل الذي يقول هذا الأمر أو له غرض يريد أن يثبت أمرا فيستدل بهذا الصور وهذا الأمثلة المحدودة ليربطها بالدين وبالتالي يحقق معاربها.
بمعنى أن ما يحدث في المجتمع لا يربط بحال من الأحوال هذه الشريعة
أبداً
التي جاءت ولم تغادر يعني شيئا كثيرا ولا صغيرا إلا أحصته وبينته.
أخي الكريم، يقول عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة: ما كنا نعد المرأة شيئا حتى جاء الإسلام واثبت لها حقا في المرأة واثبت لها حقا في فرجها التي تستأذن عند الزواج وأمور كثيرة جدا أو أعلى من شأنها ومكانتها. كانت المرأة جزء من المتاع، تورث كما يورث المتاع، وفي هذا الوقت كانت المرأة في العالم كله ليس في عند العرب فقط كانت مصدرة، فجاء الإسلام ورفع من شأنها وأعلى من قدرها وأعطى حقوقها وافية إلى اليوم.
حتى في العالم الغربي المرأة لم تنال حقوقها إلا من فترة قريبة جدا يعني، وهذا مثبت عفوا حتى عند هؤلاء في العلمانيين والزنادقة. فاصل قصير شيخنا ثم نواصل حديثنا، نستكمل إن شاء الله هذه المحاور. أيها الأخوة، فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال محاور هذا اللقاء. العلمانية إلى أين؟ فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في لقائنا مع شيخنا الكريم الشيخ حمد الجمعة وحديثنا الذي سيمتد إن شاء الله تعالى العلمانية إلى حين. كان حديث شيخ الفاضل قبل فاصل عن بعض الآراء العلمانية وتطرق إلى آرائه في العقيدة والأحكام والسياسة والإعلام وشيء من الآراء في المرأة، آراء العلمانية في التربية والتاريخ.
نعم، بالنسبة للتربية الحقيقة أنهم يرون أن التربية وشيئة تقول التعليم يرون النظرة الغربية لهذا الأمر لهذا المجال العظيم المهم في الحياة. فمعلوم أن التربية في كل أمة تنبثق من عقائدها وترتبط بأحكامها، وللأسف أن هؤلاء لم يقتنعوا بما يوجد عند المسلمين من آراء من عقائد وأحكام تلزم بهذه الأمور، لذلك يسعون إلى نقل النظريات الغربية المتعلقة بالتربية إلى بلاد المسلمين وإلى أبناء المسلمين. فهم يطالبون أولا أن يكون هناك التعليم المختلط، هذا موجود الآن حاليا في العالم الإسلامي كله إلا ما شاء الله. يعني الحمد لله أن هذه البلاد بلادنا في الجزيرة العربية تجد أنها لا زالت تتمسك بفصل التعليم بين البنين والبنات، لكن في سائر بلاد العالم الإسلامي أو في أكثرها التعليم المختلط المبني على النظرة الغربية هو الآن القائم. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما يدرس للأبناء في هذه المدارس، معلوم أن الأمة كل أمة تحرص على ما ينفعها وأعظم ما ينفعها هو دينها. فإذا نظرت إلى واقع المناهج الدينية أو الشرعية في البلاد الإسلامية تجدها حصة واحدة نقصات ليس لها أهمية لا في نجاح الطالب ولا رسوبه وفي آخر الدوام وليس لها أي مزايا، ويجمع فيها الدين كله وأشبه ما تكون بالبركة البركة، وتجدها أكثر ما تكون في تتعلق بالأخلاق وبالسيرة وشيء هذا القبيل، ولكن الأحكام أو العقائد التي تحتاجها الطالب فعلا تكاد تكون معدومة. بينما يدرس بالتفصيل، يدرس أحكام علم الموسيقى والفنون ما يسمونه بالفنون الجميلة
تاريخ الجاهلية،
وكذلك نظرتهم التاريخية إلى الفتوحات الإسلامية والتاريخ الجاهلية، انظر النظرة المتباينة. فيعمدون إلى التاريخ الإسلامي الناصع المليء المليء بالفتوحات والمليء بالعدل والمليء بالانتصارات الشامخة التي ترفع الرأس وتقلب هذه المعاني الجميلة إلى معاني سيئة. يعني من خلال كتابات المؤرخين المنتسبين للإسلام
غزو مثلب
بأسماء كثيرة جدا، حتى قد تعجب ما قلت لك أنه يوجد الآن كتاب يؤرخ للإسلام بعنوان تاريخ الإسلام، يؤرخ للإسلام منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. فانظر كيف هذا المؤرخ العلماني كيف يصور الأحداث، معركة بدر، معركة أحد، حزب المعارمة، حزب اليمين، تقسيمات المسلمين بهذا الطريقة. لما معركة بدر جاءت انتصار الهاشميين، وأحد جاءت انتصار الثارات بن أمية ونحو ذلك من هذه التصورات التي تنبئ عن إما جهل بحقيقة هذا الدين وأهله أو تجاهل متعمد له ما يصبغه وما يريد أن يراه، وتشويه متعمد للحضارات الإسلامية، الحضارة الأموية، الحضارة العباسية وغيرها من الحضارات التي جاءت بعد ذلك، وتكبير المصابئ والتغاضي على المحاسن، هذا موجود. وأعظم الروايات التي كتبت في تاريخ الإسلام وتشويه كثيرة جدا هو جرج الزار وغيره، وما كتبه فروخ وغيره من الكتب السيئة التي شوه تاريخ الإسلام. في المقابل إذا جئنا إلى التاريخ الجاهلي المثلي الذي قبل الإسلام، انظر التمجيد، الحضارات الفرعونية، الحضارة الفينيقية، الأشورية والرومان، انظر كيف التقدير والتمجيد.
هم ينسون يعني فرحا بالحضارة الرومانية بالذات، يعني يقولون هي أولى الحضارات الديمقراطية وإلى آخره. يعني أنا أذكر الحضارة ما كانت تقوم به يعني تأتي بأسير أو مجموعة من النصارى تضعهم في الميدان وتطلق عليهم الأسود.
يعني هل حضارات
هذه الحضارات التي يتباهى بها
هؤلاء؟ صحيح، ويثنون عليها ويتبجحون بالدعوة إليها والتغني بها. حتى قال قائلهم، وهذا قائل معروف يعني موجود في كتابه، ليست مسألة سر من الأسرار، طه حسين يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، يقول بالحرف الواحد: نحن فرعون قبل أن نكون عرب ومسلمين، ولو حال الإسلام بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناها. هكذا يقول. إذن هذه الدعوة، هذا المذهب الباطل، مذهب العلمانية، له آثار خطورة في التاريخ والتربية وغيرها من المجالات.
الصلة بين العلمانية والديمقراطية، الآن يكثر الحديث، يجي واحد يقول لك أخبر من علمانية أنا بضعني، فأصبحت العملية فيها نوع من التداخل والضغط، يعني حتى تحرير المصطلح يعني أصبح مشكلة لدى الناس. والبعض من الناس يسمي العلمانية الليبرالية، والبعض منهم يقول كل ليبرالي علماني، العكس. حتى عندنا شبكة هنا اسمها الشبكة الليبرالية السعودية، يعني حتى السعودية
أصبحت لها ليبرالية،
حطوا لها ليبرالية كمان يعني عشان وهي حقيقة يعني الواحد ما يبغى يسوي دعاية لها، لكن ولا يريد أن يستطيع حيال هذا الموضع. لكن الصلة بين العلمانية والليبرالية،
نعم يوجد صلة، يوجد صلة وثيقة جدا. الحقيقة أن مثل هذه الألقاب لا تغير من مفهوم شيئا، يهمنا الحقائق. وقاعدة الفقهية المشهورة عند علماء الفقه وعلماء أصول الفقه يقول: العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهؤلاء الحقيقة قاموا على مبادئ معينة معروفة، ثم كلما كره الناس لقب من الألقاب فتجدهم يغيرونها. يعني قديما نحن سمعنا بالحداثة، المصطلح الحداثة ومسمى بالحداثة، ويعني الكلمة الحقيقة يعني توحي بمعنى الحسن، خاصة الذي لا يعرف معناها ويقول أن كل من يريد الحداثة، من يريد الجهالة، من يريد القدم، فهذا الذي نريد. ولكن عند التأمل في معنى الحداثة تجد أنها تعني الكفر عن طريق الأدب حقيقة، من خلال تقييم أعمال هؤلاء الذين ينتسبون إلى فكر الحداثة عرفنا ذلك وانتستروا من خلاله.
الله قبول من هذا الحكم بس
عطفنا من حلال. أنا أتكلم من
أحد متى متخصص الحداثة عشان تحكم
عليه؟ لا، أنا متخصص بالشرع، ومن خلال النصوص التي نطق بها هؤلاء عرفنا مقصودا بالحداثة. هم يريدون يتنصلوا من نصوصهم فيجعلون النص محتمل للقراءة كيف شئت، أنت فكك هذا النص كما تريد وأنت فكك النص كما تريد، وبعيدا عن الطرق القديمة التقليدية في نقد النص وعرضه. فعرفنا من خلال الوقت أن الحداثة ما هي إلا ستار لترويج مثل هذه الأفكار، وقل مثل هذا القول في النفرانية. العلمانيون حينما عرف أنه ليس لهم متقدا في بلاد الإسلام وأنهم وجهوا بشراسة من قبل علماء الإسلام من قبل عامة المسلمين من قبل المثقفين، وصارت هناك صحوة عامة في بلاد الإسلام التي تسمونها الصحوة الإسلامية تطالب بالرجوع إلى الإسلام بقوة ونبذ العلمانية بكافة أشكالها ونبذ الالتصاق بالغرب. حينئذ طاعت هذه أتباع هذه النظرية أن يغيروا الألقاب، فجاءوا بمصطلح الليبرالية. الليبرالية مصطلح في الغرب له معانيه ومدلولاته، لكن معنى الحرية هم يقولون هكذا، ولكن في حقيقة الأمر أنهم يريدون من خلال هذا المعنى إيصال معاني العلمانية، فالمادة واحد في الحقيقة، وما يدعو إليه هؤلاء الليبراليين هو نفس مطالب العلمانية، وما يحاول أن ينوه به البعض بقوله من ندعو إلى ليبرالية إسلامية، الحقيقة أن هذا لا حقيقة، لا يوجد شيء عندنا اسمه ليبرالية إسلامية.
على غرار اشتراكية
الإسلام، أحسنت، هذه الكلمة سبقا قالوها، عندنا اشتراكية الإسلام ورسمية الإسلام، ويبحثون في النصوص الشرعية ما يؤيد مثل هذه الألقاب، فقل مثل هذا القول في الليبرالية. بعض هؤلاء الليبراليون يتوجهون ويقول أنا ليبرالي ولست بعلماني، ثم من خلال مقالاته الليبرالية التي يصلها عرفنا أنه ينسب كل سوء إلى الإسلام والمسلمين وكل تمجيد وفخر إلى الغرب، ويدعو إلى الاحتداء به حبل القدة بقدة، ويرى أنهم حسنات ليس فيهم سيئات، وأن السيئات ما هي إلا كقمامة في زاوية في قصر منيف، وأن هذه الأخطاء التي عندهم ليست شيء. هذه خلاصة ما يريد المسؤولين، أن يجعل المسلمين نسخة مصغرة من الغرب من خلال مثل هذه المصطلحات. فنقول لهم كن مسلما واضحا، لا إن كنت فعلا تدعي الإسلام وتنتمي إليه وتخلى عن هذه الألقاب التي لا تعني عند علماء الإسلام إلا مصطلح واحد كان قديما مشهورا معروفا وهو الزندقة. في تاريخ الإسلام ظهر دعاوى كثيرة أيام الدولة العباسية على وجه الخصوص من يطالب مثل هذه المبادئ ويحارب الدين من خلال أقنعة كثيرة، فعلم الإسلام كلهم وصفوا هذه الأفعال بأنها وهذه النظريات بأنها الزندقة، وتفرغ العلماء والحكام لمتابعة هؤلاء وإقامة حكم الله تعالى فيهم.
حتى واحد سموه صاحب الزنادقة،
صاحب الزنادقة، هذا الخليفة المهدي أي الوزير عنده اسمه صاحب الزنادقة، يعني وظيفته فقط تتبعهم
وزارة مكافحة الزنادقة.
بالضبط هذا بالله.
بس هذا يقول لك أنت ما تمديته في التكفير يا أخي، صوت تكفر كل واحد وتدعو
الإسلام. لا يعني هذا تكفير كل أحد، التكفير قضية أخرى، التكفير لها شروطها وضوابطها الشرعية.
هو حيدخل عليك يقول لك أنت الآن يا أخي تأتي بالزندقة.
نحن نكفر أفعال ثبت كفر فاعلة أو أقوال ثبت كفر قائلة في الشريعة، أدلة شرعية واضحة وبينة، قواعدها معروفة، ولكن الحكم على شخص ما بأنه كافر
صحيح
يحتاج إلى تحقق من شروط التكفير فيه وانتفاء المعاني، وهذه وظيفة أهل العلم.
لكن تتكلم عن المذهب أو عن المبدأ؟
نعم، من حيث المبدأ فالمبدأ أفتى فيه العلماء بأنه كفر وردة على رأس بسمعة شيخنا الشيخ مجيد بن باز رحمه الله تعالى، حيث نبه على مثل هذه المبادئ كلها القومية والعلمانية وغيرها من المبادئ أنها كفرية تناقض الإسلام. فإن اعتقد ما يقول يفع حكمه وإن كان جاهلا كما يحصل هذا من البعض، تجد بعض يقول لا أؤمن بكل هذه المبادئ ولكن يؤمن بجزئية منه، فلا شك أن الحكم لا يشمل بهذا الصورة وإنما يشمل جزء منه.
مستقبل العلمانية
كاي المستقبل العلمانيون يبشرون بأنه لهم وينادون بأنهم هم الآن لهم الغلبة ولهم الدولة ولهم التمكين في كل بلاد الإسلامية، ويرون أنه لا يمكن أن تحكم البلاد إلا بهذا المذهب الباطل. والحقيقة أن هذا القول غير صحيح وغير سديد، وحكم الإسلام تكفل الله عز وجل به وبشر الله تعالى به، والله تعالى وعد بنصرة دينه كما قال سبحانه وتعالى ولا ينصر إلا الله من ينصره. قال تعالى كتب الله لا غلبنا أنا ورسولي، وكتب الله وقال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فدين الله تعالى باق بعز عزيز أو ذل ذليل، إن أدركنا هذا أو لم ندركه، والمستقبل له شاء من شاء وأبى من أبى. أما يعني الانتصارات التي حققها العلمانيون في أكثر من بلد من بلاد الإسلام فإن هذه الانتصارات حتم وقتية، والدليل ما تطالب به الشعوب الآن حاليا من إبعاد هذه المذاهب الباطلة والرجوع إلى دين الله عز وجل. نحن نرى الآن من إندونيسيا إلى المغرب دعوات قوافل تطالب بالرجوع إلى دين الله عز وجل وإقامة الحياة على وفق شرع الله تعالى في المستقبل هذا الدين جزما، وليس لهؤلاء الذين هم أتباع الغرب ومكررين لما جاء به وينعقون من بادئه.
هل للعلمانية رموز في عالم
العقدين؟ نعم لهم رموز كثيرة حقيقة، وأنا تعلمت أنني لا أذكر الأسماء نظرا لأننا أصحاب منهج ولا يهمنا ذكر الأسماء. الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النفاق في أكثر من سورة، وسورة بأكملها اختصت بالمنافقين وسورة فضحتهم فضحا واضحا، ولكن لم يذكر الله عز وجل اسم منافق واحد في القرآن، وإنما أعطانا أوصافها وهي كثيرة تبلغ العشرات، ولا شك أن هذا أنفع من ذكر أشخاص بأعيانهم، فإن هؤلاء يموتون تبقى الدعوة، وإنما الأوصاف تعتبر مفتاح يمكن من خلال التعرف على هؤلاء إلى يوم القيامة. وبالنسبة للرموز الألمانية فهؤلاء الرموز بعضهم عتات لا يمكن إنكارهم، فمثلا كمال أتاتورك من ينكر أن كمال أتاتورك هو داعية العلمانية، هو الصنم الذي سقط كما يقولون. في مثلا في مصر على سبيل المثال فؤاد زكريا فرج فوده، هؤلاء ليس سر من أسرار أنه أو يعتبرون عيب أنك تنسبه للعلمانية، بالعكس لو خرجت من العلمانية تسبه، يرى من العلمانية هي المذهب الحق وأنه يفتخر بها، ويرى من مبادئها هي التي ينبغي أن تبقى. أيضا من العلمانيين القدامى أو لم يقل أنه من القدامى إلا يقول أنه من العلمانية وإنما يتقيد بمبادئها أمثال طه حسين لطف السيد ونحوهم من جاءوا بمبادئ تصب في هذا الباب، ولها رموز كثيرة أيضا لعلي أكتفي بما ذكرت.
طيب أنت ما ترى فضح رموز العلمان حتى لو يعني صار الرجل جاهل ويفاخر بها في المنتديات والسحب؟
لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، ولكن التعامل مع هؤلاء يختلف بحسب طريقة كل شخص منهم. كثير من ينكر ذلك، يقول مستوى علماني أصلا ولا يقر بهذا، وإنما يقول أنا صاحب رأي معين ويأتي بهذا الرأي ثم تتأمله وإذا هو رأي العلمانية. فمثل هذا الإنسان عنده شبهات تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى مناقشة، تحتاج إلى إقامة حجة. وأما الذي يعلن صراحة ويجاهر فالإنكار عليه يجب أن يكون صراحة ويجاهر له،